تمام. وسادسة صباحا في باريس، نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
ونستهل النشرة بالعناوين: مفاوضات نووية غير مباشرة بين واشنطن وطهران اليوم في سلطنة عمان، إيران تطالب باتفاق عادل وواشنطن لا تستبعد التدخل إذا لزم الأمر. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة، والصليب الأحمر يصف الوضع في القطاع بالجحيم على الأرض. الرئيس الأمريكي متفائل بشأن الاتفاق مع الصين رغم التوترات التجارية. ترامب يحض روسيا على المضي نحو تسوية في أوكرانيا، ومبعوثه يلتقي بوتين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تنطلق اليوم في سلطنة عمان مباحثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول ملف طهران النووي. عشية المباحثات أكدت طهران أنها تبحث عن اتفاق حقيقي وعادل، أما الرئيس الأمريكي فقال إنه لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية. وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في وقت لوح فيه دونالد ترامب مجددا بالخيار العسكري ضد الجمهورية الإسلامية، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تتردد في التدخل إذا لزم الأمر. شيرين ناصر.
محادثات تنطلق بعد ظهر اليوم يقودها إلى جانب الوسيط العماني ممثلا بوزير الخارجية بدر البوسعيدي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف واتكوف. وقبل انطلاقها قال الرئيس الأمريكي: أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة، ولكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. بدوره قال واتكوف إن موقف بلاده يبدأ بتفكيك برنامج إيران النووي، وأضاف: هذا لا يعني أننا لن نجد طرقا أخرى لمحاولة الوصول إلى حل وسط بين البلدين. أما إيران ووفق تأكيد مستشار مرشدها الأعلى فتبحث عن اتفاق حقيقي وعادل بشأن ملفها النووي. وقال علي شمخاني إنه إذا دخلت واشنطن في اتفاق بصدق فإن الطريق إلى الاتفاق سيكون ميسرا. اتفاق يبدي ترامب استعداده لتقديم تنازلات من أجل التوصل إليه مع إيران بحسب موقع أكسيوس عبر محادثات عمان التي ستكون مباشرة وفق الناطقة باسم البيت الأبيض رغم نفي طهران.
وعشية المباحثات شدد الاتحاد الأوروبي على عدم وجود بديل للدبلوماسية في الملف النووي الإيراني. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. كثفت إسرائيل بالأمس من عملياتها الجوية في مناطق مختلفة من قطاع غزة. الدفاع المدني الفلسطيني أعلن مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة، بينهم أطفال، في القصف على جنوب القطاع. وبينما أشارت الأمم المتحدة إلى أن ضحايا عشرات الغارات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة هم من النساء والأطفال حصرا، وصفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه جحيم على الأرض. وسام أبو زيد من قطاع غزة.
لم يكد أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن إكمال سيطرته على محور ميراج الذي يعزل مدينة رفح عن باقي محافظات القطاع، إلا وقام بنسف مربعات سكنية أحدثت انفجارات عنيفة سمع دويها في مناطق مختلفة، وتسببت بحالة من الخوف والرعب والتوتر الشديد بين آلاف الفلسطينيين. أما في مدينة خان يونس الملاصقة لمدينة رفح، فكثف الجيش الإسرائيلي من عملياته الجوية مستهدفا خياما تؤوي نازحين، إضافة إلى قصف المناطق الشرقية للمدينة، مخلفا عشرات الضحايا والمصابين. ومن جنوبي القطاع وصولا إلى الشمال الذي شهد الساعات الماضية سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف طال عدة أحياء سكنية، وذلك بالتزامن مع استمرار حركة نزوح العائلات من المناطق الشرقية للمدينة بعد قرارات الجيش الإسرائيلي بإجبارها على الإخلاء القسري منها، نزوح ضاعف معاناة الأهالي التي تمكنت من الانتقال من مناطق القتال، في حين بقيت عائلات أخرى عالقة لم تتمكن من الخروج لقلة إمكانياتها وافتقادها لأماكن بديلة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
في مدينة أنطاليا الساحلية الواقعة جنوب تركيا، يواصل منتدى أنطاليا الدبلوماسي أعماله وجلساته بمشاركة رؤساء ووزراء ومسؤولين بارزين من مختلف دول العالم وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية. وعلى هامش المنتدى عقدت لقاءات ثنائية بين الرؤساء والمسؤولين المشاركين، وكان لافتا اللقاءات التي أجرها الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يشارك لأول مرة في منتدى دولي منذ توليه منصب الرئاسة في سوريا عن المواضيع التي يناقشها المنتدى وعن حجم وشكل المشاركة وأيضا التصريحات اللافتة. تحدث إلينا مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض ما قاله.
هذا العام شهد المنتدى مشاركة واسعة نحو 4000 مشارك، بينهم رؤساء دول ووزراء خارجية ومسؤولين كبار من دول العالم. قضايا النقاش ذات طابع سياسي واقتصادي وكذلك أمني، كذلك المواضيع التي تناقش مواضيع تتعلق بالمناخ، الأمن الإقليمي، الهجرة. المنتدى في حد ذاته بشكل فرصة يعني للدول المشاركة، والأهم بالطبع لتركيا التي تنظم هذا المنتدى للمرة الرابعة هذا العام، التي تسعى لتعزيز دورها كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة. وهذا كان واضح صراحة من الرسائل التي أطلقها الرئيس أردوغان في الكلمة التي ألقاها في المنتدى، حيث ركز على موضوع سوريا واتهم إسرائيل بنسف منجزات الثورة السورية من خلال تحريضها للأقليات والعمل لزعزعة استقرار سوريا. وكذلك أيضا أطلق رسائل كثيرة بخصوص غزة ووصف إسرائيل بدولة إرهاب وجدد دعمه للشعب الفلسطيني وكذلك دعم تركيا لحل الدولتين، وقال أن لا سلام في المنطقة بدون دولة فلسطينية على حدود عام 67.
كان هذا مراسلنا في أنقرة حسن الطهراوي. بعد توترات متصاعدة مع الصين استمرت أياما عدة، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير موقفه مع حديث البيت الأبيض عن تفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين رغم فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية متبادلة. مليكة ليشاني.
أمام عدم وضوح سياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية التي تهز البورصات، تشهد الصين حالة استنفار قصوى لمواجهة هذا الارتفاع غير الطبيعي عليها، معتبرة أنه لم تعد هناك إمكانية لقبول المنتجات الأمريكية في أسواقها، وإذا واصلت واشنطن زيادة رسومها فإنها ستتجاهلها. وكان ترامب أعلن عن تجميد الرسوم العقابية التي فرضها على 60 شركا تجاريا لمدة 3 أشهر لإفساح المجال أمام مفاوضات، إلى أنه استثنى بكين بل زاد من رفع الرسوم عليها، ما دفعها إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته معها من أجل حماية الاقتصاد العالمي. رئيسة المفوضية الأوروبية حذرت من أنه في حال فشل المفاوضات قد تفرض بروكسل ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، في حين قدر نواب ديمقراطيون أمريكيون أن ترامب يتلاعب بشكل غير قانوني بالاقتصاد والبورصات الأمريكية.
الرئيس الصيني شي جين بينغ كان دعا الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام لبكين فيما وصفه بمقاومة سياسة الإكراه على خلفية حرب الرسوم الجمركية مع واشنطن. وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، الدكتور وائل عواد المختص في الشؤون الآسيوية وفي حديث لمونتي كارلو الدولية، اعتبر أن هذه الدعوة تأتي في إطار تكتيكي كما قال متحدثا للزميل نضال شقير.
استراتيجيا لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون بعيدا عن سياسة الولايات المتحدة، لكن تجاريا الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى البضائع الرخيصة الصينية. والأمين العام للاتحاد الأوروبي صرح منذ فترة أن ازدهار أوروبا كان يعتمد على الغاز والنفط الروسي وعلى البضائع الرخيصة من الصين. الآن هناك مشكلة فيما يتعلق بالنفط الروسي والغاز، ولكن لا يمكن أن يتخلوا عن البضائع الصينية. إذن هناك حاجة بالنسبة لتلك الأسواق التي تحاول تلبية حاجياتها دون ارتفاع نسبة المبيعات أو البطالة في هذه الدول. لذلك سيكون هناك تعاون، لكن هذا التعاون قد يكون تكتيكي في مرحلة، لأن الشركات أيضا الأوروبية تعتبر أن الصين منافس رئيسي لمنتجاتها، وهناك صراع اقتصادي عالمي بين هذه الدول. هذه الإجراءات هي إجراءات تكتيكية، لكن على المدى الطويل كل دولة تبحث عن مصالحها.
الدكتور وائل عواد المختص في الشؤون الأسيوية، أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في شأن الروسي الأوكراني، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس في سان بيترسبورغ، فيما دعا ترامب موسكو إلى التحرك للمضي قدما نحو تسوية في أوكرانيا. المزيد مع مراسلنا في موسكو مراد أحمد.
اعتبر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، والذي يتركز على سبل تسوية الأزمة الأوكرانية، فرصة جيدة لنقل موقف روسيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولبحث لقاء بوتين ترامب المتوقع. مباحثات ويتكوف التي جرت في سان بيتربورغ رجح العديد من المراقبين أن تكون قد تركزت على وضع الأقاليم الأوكرانية التي انضمت للسيادة الروسية، باعتبار العقبة التي تعيق التوصل إلى اتفاق إيقاف إطلاق النار واستئناف مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية. ونفى بيسكوف حدوث اختراقات في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات خطوة نحو تطبيع العلاقات والبحث عن أسس للدخول في مسار تسوية الأزمة. وكان الرئيس بوتين قد اقترح في وقت سابق إقامة إدارة مؤقتة في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، على أن تبدأ مفاوضات تسوية الأزمة بعد الانتخابات بهدف التوصل إلى معاهدة سلام. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
هذا وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المئات من المواطنين الصينيين يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا بعد أيام من اتهامه موسكو بجر بكين إلى الحرب. زيلينسكي كان يتحدث خلال كلمة عبر الفيديو في اجتماع قادة عسكريين لدول الحليفة لأوكرانيا في بروكسل. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن زيلينسكي القبض على مواطنين صينيين قال إنهما كانا يقاتلان في صفوف قوات روسيا في أوكرانيا. في باريس، مهرجان دولي للكتاب يقام من 11 إلى 13 من هذا الشهر في القصر الكبير وسط العاصمة الفرنسية، بمشاركة واسعة لدور النشر والكتاب من مختلف الجنسيات. وقد تم اختيار المغرب ضيف شرف. الطبعة 4 فايزة مصطفى تجولت في أروقة المهرجان.
هو احتفال حقيقي بالكتب بكل اللغات، إلى جانب حضور المئات من الكتاب والكاتبات بينهم مشاهير من مختلف الجنسيات يشاركون ضمن 330 ندوة ومحاضرة وبيع بالتوقيع، فيما يحل المغرب ضيف شرف في المهرجان. ففي جناح تتجاوز مساحته 300 متر مربع تستعرض المملكة إنتاجها الأدبي وتراثها أيضا للزوار. المناسبة تعبر عن تعزيز العلاقات بين البلدين، هذا ما يقوله وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد مهدي بن سعيد.
تأتي هذه الدعوة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية فرنسا في المغرب بدعوة من جلالة ملك المغرب. وكما تعلمون كان هناك يعني مجموعة من الاتفاقيات التي تم توقيعها. بالطبع هي فرصة لتعريف بالكتاب المغاربة، بالكتاب المغربي، بالثقافة المغربية. بالطبع هذا فخر لنا لما نرى هنا وهناك يعني كتاب مغاربة يفوزون بجوائز هنا في فرنسا وفي دول أخرى. بين مرة أخرى أن الحمد لله يعني هناك وجود لمثقفين مغاربة واعتراف ليس فقط في المغرب ولكن حتى في العالم.
مهرجان الكتاب الذي عاد إلى القصر الكبير خصص جناحا للفنون وأيضا قرية للأطفال، كما اختار موضوع البحر كتيمة لطبعته الحالية، ويأمل المنظمون أن يستقطب عددا قياسيا من الزوار. فإزا مصطفى، مفادة إذاعة مونتي كارلو الدولية إلى القصر الكبير باريس.
وخلال زيارة إلى مهرجان الكتاب في باريس، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته بأن الروائي الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في الجزائر سيطلق سراحه في المستقبل، وذلك بسبب إيلاء السلطات الجزائرية اهتماما خاصا لقضيته، كما قال. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مفاوضات نووية غير مباشرة بين واشنطن وطهران اليوم في سلطنة عمان. إيران تطالب باتفاق عادل وواشنطن لا تستبعد التدخل إذا لزم الأمر. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة، والصليب الأحمر يصف الوضع في القطاع بالجحيم على الأرض. الرئيس الأمريكي متفائل بشأن الاتفاق مع الصين رغم التوترات التجارية. ترامب يحض روسيا على المضي نحو تسوية في أوكرانيا، ومبعوثه يلتقي بوتين.
شكرا لك يا رولا. كانت هذه النشرة الإخبارية الثالثة صباح مونتي كارلو الدولية مستمر.